تنبيه تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود، وإلى ضرورة ذاتية، وإلى ضرورة وصفية، وإلى ضرورة وقتية، وإلى ضرورة بشرط محمول. بقي شيء من البحث السابق، بعض الأخوة كانوا سائلين وقالوا أنه مبين. نحن في البحث السابق قلنا أن مفهوم الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج. قالوا ما الفرق بين العروض في الذهن والاتصاف في الخارج؟ الفرق بين العروض والاتصاف في هذا البيان، نحن عندنا في القضايا عادتان بل دائما شيئان، المحمول والموضوع. الموضوع والمحمول لا بد أن يكون بينهما نحو اتحاد ونحو افتراق، وإلا ما صح الحمل ولا حمل شيء على شيء، فإن حمل كل شيء على شيء آخر فرع ثبوت نقطتين، الأولى اتحاد ما بينهما والثانية افتراق ما بينهما. في مقام الحال تارة ننظر إلى الموضوع من خلال المحمول، وتارة ننظر إلى المحمول من خلال الموضوع. مثلا نقول الإمكان يحمل على الإنسان. الإمكان في الحقيقة ماذا هو؟ محمول، ولكن ننظر إلى الإنسان من وراء المحمول، نقول الإمكان يحمل أو يعرض على الإنسان. هذا نعبر عنه بماذا؟ بالعروض. عندما نقول أن المعقولات الثانية الفلسفية عروضها في الذهن، يعني ننظر إلى موضوعاتها من وراء محمولاتها. مثلا نقول الإمكان يعرض على الإنسان أو الإمكان يحمل على الإنسان، هذا يعبر عنه بالعروض. طب وهذا الحمل وهذا العروض في أين؟ في الذهن. نقول الإمكان يحمل على الإنسان، يحمل في أين؟ يحمل في الذهن. فهذا الحمل وهذا العروض يعبر عنه في الذهن. مقصودنا من الاتصاف عكس هذه القضية، يعني ننظر إلى الموضوع بما هو موضوع، ولكن ننظر إلى المحمول من خلال الموضوع. نقول الإنسان يتصف بالإمكان، الإنسان يتصف بالإمكان في أين؟ في الخارج. ولذلك الاتصاف يكون في الخارج. الإمكان يتصف الإنسان، عفوا الإنسان يتصف بالإمكان. نظرنا إلى الإمكان وهو المحمول ولكن من خلال الموضوع. طب الإنسان يتصف بالإمكان في أين يتصف بالإمكان؟ في الخارج.
يعني ذكرنا أن الإمكان وصف ثبوتي والاتصاف يقع في الخارج. هذا ميزان المعقولات الثانية الفلسفية، يعني عروضها في الذهن، يعني النظر إلى الموضوع من خلال المحمول وحمل المحمول على الموضوع وعروض المحمول على الموضوع في الذهن. عندما نقول الإمكان يحمل على الإنسان، الإمكان يعرض على ماهية الإنسان، ولكن اتصافها في الخارج. ومرادنا من الاتصاف يعني النظر إلى محمولاتها ولكن من خلال الموضوعات. نقول الإنسان يتصف بالإمكان، أي إنسان؟ الإنسان الموجود في الخارج يتصف بالإمكان. وصلنا إلى الإمكان وهو المحمول من وراء الإنسان وهو الموضوع. وهذا هو الفرق بين العروض وبين الاتصاف. ولذلك يقال أن المعقولات الثانية الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. بعد ذلك ندخل في التنبيه الذي ذكره السيد العلامة تتميما لبحث مواد القضايا. في هذا التنبيه قسم المصنف رحمة الله عليه الضرورة إلى خمس أقسام. احنا ذكرنا حسب الأبحاث المتقدمة أنه الشيء أو المفهوم إذا نسب إليه الوجود تارة يكون الوجود ثابتا له بالضرورة إذا واجب، تارة يكون عدم الوجود ثابتا له بالضرورة فهو ممتنع، تارة لا الوجود ثابت بالضرورة ولا العدم ثابت بالضرورة فهو ممكن. هنا نريد في هذا التنبيه نبين موارد إطلاق الضرورة. الضرورة في الفلسفة تطلق على عدة معاني، ولذلك نقسم اصطلاح الضرورة إلى خمس أقسام. القسم الأول الضرورة الأزلية، يعني تارة يراد من الضرورة في بعض الموارد الضرورة الأزلية، تارة الضرورة الذاتية، تارة الضرورة الوصفية، تارة الضرورة الوقتية وإن رجعت إلى الضرورة الوصفية بوجهه، وتارة الضرورة بشرط المحمول، التي هاي الضرورة بشرط المحمول مذكورة في الكتب المنطقية وكثير من المناطق يستشهدون بها. نبين هذه الأقسام الخمس. أما القسم الأول المراد من الضرورة الأزلية، يعني أن المحمول ضروري الثبوت للموضوع، ولكن للموضوع بما هو هو بدون أي قيد وشرط يفرض مع الموضوع. إذا ثبت محمول للموضوع بما هو بتعبير السيد العلامة لذاته، أي لذات الموضوع بدون ملاحظة قيد ولا شرط ولا شيء آخر، نقول أنه ضرورة أزلية، حتى أنه لا نحتاج في ثبوت المحمول للموضوع فرض وجود الموضوع، يعني حتى وجود الموضوع لم يلاحظ في الموضوع، الموضوع لذاته يحمل عليه المحمول. هذا نعبر عنه بالضرورة الأزلية. وبما أنه لذاته يحمل عليه المحمول ينحصر هذه الضرورة الأزلية في الواجب فقط، لأن واجب الوجود موجود، وجود واجب الوجود وجود ضروري أزلي. لماذا؟ لأن الموضوع وهو واجب الوجود بما هو لذاته يقتضي ثبوت المحمول وهو الوجود أو وهو الوجود. لماذا؟ لأن الموضوع هو نفسه الوجود ونفسه الوجود، بتعبيرنا لا يشوبه عدم ولم يخلطه شيء وبطلان وهلاك، وإنما كله هو الثبوت والوجود، ولذلك حتى الوجود لا يفرض. لماذا؟ لأنه تحصل للحاصل، هو الموضوع نفسه هو الوجود، ولذلك ثبوت الوجود لواجب الوجود ثبوت بالضرورة في الواقع. نعم اي نعم، ولكن ولكن التمايز بينهما فقط بالاعتبار العقلي، انه نعبر عنه شنو بان ذاك موضوع وهذا محمول في التحليل العقلي، ولا في الخارج اصلا لا يوجد لا موضوع ولا محمول، في الخارج هو كله واجب خارج الذهن، خارج الذهن الذي نحن نحكي عن الخارج بهذا الوجود الذهني. هذا قسم الاول. القسم الثاني هو الضرورة الذاتية. المقصود من الضرورة الذاتية أن المحمول يحمل على الموضوع وضروري للموضوع، ولكن مع فرض كون الموضوع موجودا، ولكن لا بشرط وجود الموضوع، وإنما نفرض الموضوع في ظرف الوجود، فإن الوجود لوحظ في الموضوع بنحو القضية الحينية بنحو الظرفية لا بنحو الشرطية، مثل ما نقول هذا المتعارف على ألسنتنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحيوانية والناطقية ثابتة للإنسان بالضرورة الذاتية. شنو مقصودنا من الضرورة الذاتية؟ يعني أن الحيوانية والناطقية تحمل على الإنسان ولكن تحمل على الإنسان الذي فرض أنه موجود، يعني في ظرف وجوده. صحيح الوجود ليس شرطا في الموضوع، لم يلاحظ الموجود في الموضوع بنحو القضية المشروطة، ولكن لا بد من فرض الوجود بنحو القضية الحينية وبنحو الظرفية. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن الإنسان ما كان موجودا وكان عدما وبطلانا معه، بعد ما له معنى أن نقول له حيوانية وله ناطقية. العدم فيها حيوانية وناطقية؟ لا. ولهذا نعبر عن هذه الضرورة بالضرورة الذاتية. وهناك قسم ثالث يقال أنه ضرورة وصفية، يعني يثبت المحمول للموضوع ضرورة، ولكن بشرط أن يكون الموضوع موصوفا بوصف معين. مثل ما يمثل سيد العلامة، نقول كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، يعني ما دام الموضوع وهو الكاتب باقي على وصفه وهو الكتابة، فيكون متحرك الأصابع بالضرورة. هذا يعبر عن بالضرورة الوصفية. وأما القسم الرابع وهو الضرورة الوقتية، مثلا نقول زيد القائم قائم، زيد القائم قائم، يعني قائم في هذا الوقت بالضرورة. إذا كان المقصود زيد القائم قائم بالضرورة، يعني في الضرورة في هذا الوقت بحسب هذا الوقت الذي هو قائم فيه قائم بالضرورة، لا إشكال فيه. مثل ما يمثلون المثال المعروف، يقولون أنه إذا حال القمر بين الشمس وبين الأرض تكون الشمس منكسفة. بناء على هذا نقول الشمس منكسفة ما دام هناك القمر حائل بين الأرض وبين الشمس، يعني في هذا الوقت، في هذا الوقت أي وقت حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض، نقول الشمس منكسفة بالضرورة. صحيح. هذه الضرورة الوقتية يمكن أن نرجعها إلى ضرورة الوصفية ولا نجعلها قسيما لها. يعني نفس هذه الجمل الوقتية يجوز صياغتها بالجمل الوصفية. مثلا نقول الشمس منكسفة إذا حال القمر بينها وبين الأرض، ولكن وهذه منكسفة بالضرورة ما دام القمر حائلا. أو نقول زيد القائم قائم ما دام قائم، ما دام هو في حالة القيام. صحيح، هذا صار بمنزلة الضرورة الوصفية. ولكن ذكروا هذا القسم في كلمات الحكماء موجودة، أن هناك ضرورة وقتية وجعلوها تقريبا قسيما للضرورة الوصفية. وهناك ضرورة خامسة وهي التي لم يشر إليها السيد العلامة باعتبار لعلها كانت واضحة، الضرورة بشرط المحمول. السال لعله في التنبيه الثاني وفي نهاية التنبيه الثاني نشير إلى هذه الضرورة، نشير إليها هنا إشارة إجمالية. مثلا نقول كل إنسان كاتب بالضرورة ما دام كل إنسان كاتب بالضرورة بشرط المحمول. ماكو مانع، يعني إذا كان المحمول دائما هو الكتابة، على فرض أن يكون المحمول هو الكتابة، وكل إنسان كاتب بالضرورة، ماكو شيء. هذا يعبر عنه بالضرورة بشرط المحمول. على القبل كان ضرورة وقتية، شوفوا هناك كنا نعتبر الملاك الضرورة وقتا معينا من الزمان، نقول الشمس منكسفة إذا حال القمر بينها، يعني في هذا الزمان فقط، ولكن هنا لا عندنا علاقة بالزمان. نحن نقول كل إنسان كاتب بالضرورة بشرط الكتابة أو بشرط المحمول، ماكو مانع. يعني ما دام المحمول على هذا الإنسان هو عنوان الكاتب، إذن يكون دائما كاتبا، ماكو إشكال. ضرورة بشرط المحمول. تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية. طبعا مرادنا من الضرورة في المقسم يعني ما يصطلح او ما يطلق عليها الضرورة عرفا، لانه الضرورة التي نجعلها مقسم هنا لهذه الاقسام الاربع او الاقسام الخمس، اذا ادخلنا الضرورة بشرط المحمول في هذه الاقسام مقسمها يعني مفهوم الضرورة الذي يرتسم في الذهن ارتساما اوليا، المفهوم العرفي. هذا المفهوم العرفي له مصادق خمس. تنقسم الضرورة بالاصطلاح العرفي اي اول ما يرتسم في النفس الى ضرورة ازلية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذات الموضوع من دون اي قيد وشرط حتى الوجود. لماذا حتى الوجود؟ لان فرض الذات اي ذات الموضوع يغنينا عن فرض الوجود، لان فرض ذات الموضوع هو عين فرض الوجود. ولذلك نقول ان الضرورة الازلية تختص بالواجب تعالى ولا تجري على غيره ابدا، لان فرض غير الله من السماء والارض والتراب والانسان والحجر فرض ذات هذه الاشياء لا يساوي فرض وجودها. اما في الباري تعالى الذي فرض ذاته يسابق فرض وجوده لانه واجب. ولهذا هذه الضرورة لا تطلق اي ضرورة الازلية الا على الباري تعالى، وتختص بما اذا كان ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا يعني صرفا لا يشوبه عدم ولا تحد هذا الوجود ماهيته. ولهذا هذه الضرورة الأزلية مطابقها ومصداقها منحصر في الواجب وهو الوجود الواجب تعالى. وتقدس فيما يوصف بالوجود الواجب من صفاته الذاتية التي هي عين ذاته، فإن مقصودنا من واجب الوجود يعني ذاته المقدسة مع جميع صفاته التي هي عين الذات، يعني صفات الذات لا صفات الفعل. بناء على هذا ذاته عين الوجود والوجود عين ذاته، إذن فرض ذاته يكفي عن فرض الوجود. ولهذا نقول الواجب الوجود واجب، الواجب الوجود موجود، الواجب الوجود وجود، هذا كله بالضرورة الأزلية. واجب الوجود عالم، إذا قلنا العلم كما هو الصحيح من الصفات الذاتية يعني العلم ثابت لذاته المقدسة بالضرورة الأزلية. لماذا؟ لأن فرض ذاته يغني عن فرض محمول ووجود لذاته، لأن ذاته هو نفس الوجود والمفروض أن العلم عين ذاته. إذا عندما فرضنا هو واجب يعني ثبت له العلم بالضرورة الأزلية. إذا وجوده وجميع صفاته الذاتية ثابتة له بالضرورة الأزلية. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وإلى ضرورة ذاتية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته مع الوجود، يعني مع فرض الوجود للموضوع ولكن بنحو القضية الحينية وبنحو الظرفية لا بالوجود لا بنحو القضية الشرطية. فإن الوجود لم يلاحظ في ماهية الإنسان حتى يحمل عليها الحيوان الناطق، لا، الوجود فرض في الإنسان لأن كل ما لم يفرض موجودا فهو بطلان وعدم محض. ولهذا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق بالضرورة يعني الإنسان حيوان ناطق بالضرورة الذاتية. ضرورة ذاتية ملاكها ثبوت المحمول للموضوع ولكن في ظرف وجود الموضوع، وإلا إذا فرضنا أن الإنسان ما موجود بل فرضنا عدمه بعد لا يحمل على العدم أنه حيوان ناطق بالضرورة، لا لا مع الوجود، لا مو بالوجود دائما كنا نقول مع الوجود. حتى شوفوا حتى الماهية بما هي هي عندما نلاحظها بما هي هي وأنه نحمل عليها الإمكان كما ذكرنا في البحث السابق، هذه الماهية مفروض فيها الوجود ولكن بنحو القضية الحينية، يعني الماهية المفروضة في الذهن التي لها نوعا من الثبوت والوجود هذه الماهية بما هي هي، لا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم. يعني دائما الوجود يفرض في القضايا بنحو الوجود بنحو القضية الحينية. نعم بعض القضايا بنحو القضية المشروطة، ولكن في المحمولات التي نحملها على الموضوعات في الذات والذاتيات مثل حمل الحيوان الناطق على الإنسان، حيوان الصاهل مثلا على الفرس، أو ما أدري حمل الجسم على الشجار وأمثال ذلك، هذه الذاتيات كلها على فرض أن الموضوع له وجود ولكن من نحو القضية الحينية. لا شيخنا، ذاك المطلب ذكرناه ذاك بالنسبة للوجود الخارجي. يعني نحن في الوجود الخارجي عندما نقول أن هذا الموجود إنسان، هذا الموجود ممكن، هذا الموجود علة ومعلول، كله بواسطة الوجود. لماذا؟ لأن الوجود هو الأصيل والماهية أمر اعتباري. عندما نقول الماهية موجودة في الخارج باعتبار الوجود، الماهية ممكنة في الخارج باعتبار الوجود، الماهية علة في الخارج باعتبار الوجود، ذات باعتبار أن الوجود واسطة في الثبوت، وعلة تحقق الماهية وفرض الثبوت والتحقق للماهية هو الوجود بناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية. ذات البحث ما له علاقة ببحثنا. كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فالحيوانية ذاتية للإنسان ضرورية للإنسان، ولكن ما دام موجودا، مقصود ما دام موجودا يعني لا بشرط الوجود، لا ما دام موجودا ومع الوجود يعني مع فرض الوجود للإنسان، ولولا يعني ولولا فرض الوجود لكان الإنسان باطل الذات لأنه عدمه، إذن لا إنسان حتى يقع موضوع لأن العدم لا يقع موضوع، ولا حيوان لأن المحمولات سالبة بانتفاء الموضوع. عندما صار الموضوع عدم بعد المحمول بقى ما له معنى أن نحمله على العدم، يصير أن نقول العدم حيوان لذاته أو أن العدم ناطق بالضرورة الذاتية ما له معنى. الإنسان المفروض الوجود ناطق بالضرورة أو حيوان بالضرورة الذاتية. وإلى ضرورة وصفية، وهذا هو القسم الثالث، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لوصفه أي لوصف الموضوع، يعني بالشرط أن يكون الموضوع موصوفا بذاك الوصف، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. وتنقسم أيضا إلى صورة رابعة وإلى قسم رابع، إلى ضرورة وقتية، قلنا مثل قولنا زيد القائم قائمون، أو نقول الشمس في الوقت الذي حال بينها وبين الأرض القمر منكسفة بالضرورة، أي ضرورة الوقتية، ومرجعها إلى الضرورة الوصفية بوجه، يعني يجوز أن نصيغها ونقول ما دام القمر حائلا فتصبح الضرورة الوصفية وقتية ضرورة وصفية. وأشرنا إلى القسم الخامس وهو الضرورة بشرط المحمول ولا حاجة إلى بيانها، سنذكرها في محلها. تنبيه آخر في هذا التنبيه الثاني، سيد العلامة رحمة الله عليه يريد أن يشير إلى مصطلحات أخرى في اصطلاح الإمكان، يعني إلى معاني متعددة الموجودة في مصطلح الإمكان في كلمات الحكماء، بل أكثر من ذلك نقول في مصطلح الموجود عند الحكماء وعند المنطقيين وحتى عند عامة الناس كما سنشير. فإن لفظ الإمكان ومفهوم الإمكان متعدد ومختلف حسب المواهب. ينقسم الإمكان تارة إلى الإمكان الذي ذكرناه سابقا وهو سلب الضرورتين، هذا اصطلاح يختص بالفلسفة ولهذا يعبر عنه بالاصطلاح الخاصي كما سنبين، أو أنه الإمكان بالمعنى الخاص لأن المراد منه هو سلب ضرورة الوجود والعدم في قبال الواجب وفي قبال الممتنع. هذا المعنى وضحناه فيما سبق، ولكن الإمكان بما هو إمكان وبما هو اصطلاح ليس معناه ومفهومه منحصرا في سلب ضرورته، إلى معاني أخرى. من جملة المعاني هذا المعنى يقال أن الشيء ممكنون يعني جائزون، يطلق الإمكان بالجواز ويعبر عن الإمكان بمعنى الجواز بالإمكان العام أو بالإمكان العامي، يعني ما هو متعارف في لسان عوام الناس. مثلا إذا واحد سألكم أنه الجن موجود أم لا، أنتم في الجواب تقولون نعم يمكن أن يكون موجودا، يمكن أن يكون موجودا، مقصودنا من هذا الإمكان هو الإمكان العام، يعني يجوز أن يكون موجودا، هذا الإمكان بمعنى الجواز. ولكن هل أن هذا الإمكان بمعنى سلب ضرورته؟ لا، وإنما هذا الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن جانب المخالف للقضية الذي يلازم سلب الامتناع عن الجانب الموافق، هذا هو المقصود من الإمكان العام. مثلا عندما نقول الإنسان كاتب بالإمكان العام، شنو مقصودنا من كاتب بالإمكان العام؟ يعني أنه عدم الكتابة ليس للإنسان ضروريا، سلب الضرورة عن جانب المخالف للقضية، القضية هي ما هي الآن؟ موجبة، جانب المخالف لها شنو؟ سلب القضية. يعني مقصودنا من أن الإنسان كاتب بالإمكان العام يعني أن الجانب المخالف لهذه القضية سلب الكتابة عن الإنسان ليس ضروريا، لازم كون سلب الكتابة عن الإنسان غير ضروري أنه لا يمتنع أن تعرض الكتابة على الإنسان، يعني سلب الامتناع عن الجانب الموافق، وهو قولنا الإنسان كاتب بالإمكان العام. فعندما يلازم سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية سلب الامتناع عن الجانب الموافق، نعبر عن هذه القضية بأنها ممكنة بالإمكان العام. الإنسان كاتب بالإمكان العام يعني أن الكتابة ليست للإنسان ضرورية العدم، هذا السلب الجانب المخالف. لازم هذا السلب يعني أن الكتابة لا يمتنع وغير ممنوع أن تعرض على الإنسان، يعني يجوز أن تكون مع الإنسان ويجوز أن لا تكون. ولكن هل أن الكتابة ضرورية للإنسان أو غير ضرورية؟ القضية ساكتة عن ذلك، ولهذا نعبر عنه بالإمكان العام لأنه يسلب الضرورة فقط عن جانب المخالف ولا يسلب الضرورة عن الجانب الموافق، أو يثبت الضرورة في جانب الموافق، في الجانب الموافق ساكت عن سلب الضرورة وعدم سلب الضرورة، فقد يسلب الضرورة عن جانب المخالف للقضية، ولهذا يعبر عنه بالإمكان العام أو الإمكان العامي. عندما تسأل الناس العوام تقول هل أن للجن وجودا أم لا، شو يقولون في الجواب؟ يقولون يمكن أن يكون موجودا، يمكن أن يكون موجودا، يعني شنو؟ يعني أن عدمه ليس ضروري، هذا السلب جانب المخالف، وأنه جانب الموافق ليس ممتنعا، يعني الوجود يمكن أن يعرض على الجن ليس ممتنع، ولكن هل أنه واقعا الوجود ضروري للجن أو ليس ضروريا؟ بعد القضية ساكتة عن ذلك. ولذلك نقول أن المقصود جانب الموافق للقضية ضروري الثبوت أو عدم ضروري الثبوت، الإمكان العام ساكت عنه ولا يحكي عنه شيئا. يعني شلون؟ اي يصير بلي، الواجب ممكن بالامكان العام بهذا المعنى ان فسر يعني ان عدمه ليس ضروريا، سلب الضرورة عن جانب المخالف. اما هل ان وجوده واجب وضروري ام لا، بعد القضية ساكتة عن ذلك. نعم، ولا هذا الواجب ممكن بالامكان العام لا بأس به، بل الواجب ممكن بالإمكان الخاص باطل، لأن المراد من الإمكان الخاص ماذا؟ سلب ضرورة الوجود والعدم معه.
ولهذا نقول أن الإمكان العام له أربع مصادر. تارة الإمكان العام يقع في القضايا الموجبة، وتارة يقع في القضايا السالبة. وفي القضايا الموجبة تارة ثبوت المحمول للموضوع ضروري في واقع الأمر وإن لم يحكى الإمكان العام عن تلك الضرورة، وتارة ثبوت المحمول للموضوع أصلا ليس ضروريا في الواقع، فيتحد الإمكان العام مع الإمكان الخاص. وهكذا في القضايا السالبة، في القضايا السالبة تارة امتناع حمل المحمول على الموضوع امتناع ضروري، ولكن الإمكان العام فقط يسلب الضرورة عن جانب المخالف ولا يحكي عن هذا الامتناع الضروري. وتارة في القضايا السالبة الإمكان العام يسلب الضرورة عن الجانب المخالف القضية السالبة، ولكن ثبوت المحمول للموضوع ليس ممتنعا، يمكن أن يكون ثابتا ويمكن أن لا يكون ثابتا. ولهذا نقول أن الإمكان العام إلى أربع مصادر: مصداقان في القضايا الموجبة ومصداقان في القضايا السالبة. نمثل مثلا مصداق القضايا الموجبة: تارة الجانب الموافق في القضية ضروري، ولكن الإمكان العام ليس له علاقة بالجانب الموافق، الإمكان العام فقط يسلب الضرورة عن جانب المخالف. مثل قولنا: الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام. الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام يعني أن تحريك الأصابع أو حركة الأصابع ليست ضرورية العدم للكاتب، ليست ممتنعة، ولكن هل أن حركة الأصابع للكاتب ضرورية حسب الجانب الموافق أم لا؟ الإمكان العام ساكت عن ذلك. وهكذا المصداق الثاني للقضايا الموجبة، مثل قولنا: كل إنسان متحرك الأصابع بالإمكان العام. كل إنسان متحرك الأصابع بالإمكان العام يعني نريد نسلب الضرورة عن جانب المخالف، يعني نريد أن نقول أنه حركة الأصابع ليست ممتنعة على الإنسان، ولكن حركة الأصابع بلا شك بحسب الواقع ليست ضرورية للإنسان. في القضية الأولى كانت ضرورية لأن الموضوع كان الكاتب، أما في هذه القضية الموضوع ماذا؟ الإنسان. فحركة الأصابع للإنسان ليس ضرورية. إذن الإمكان العام في القضايا الموجبة يجتمع مع ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في جانب الموافق، ومع عدم ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في جانب الموافق. ونفس هذين المصداقين أيضا يتصوران في القضايا السالبة، مثل قولنا: ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان العام. ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان العام يعني سلب ضرورة وجود حركة الأصابع، سلب ضرورة وجود سكون الأصابع للكاتب، يعني ليس ضروريا للكاتب سكون الأصابع. ولكن هل أن سكون الأصابع للكاتب ممتنع أو ليس ممتنعا؟ بحسب الواقع ممتنع، ولكن بحسب الإمكان العام لا يدل عليه، الإمكان العام ساكت عن ذلك. عندما نقول ليس الكاتب بساكن الأصابع يعني نريد أن نسلب الضرورة عن جانب المخالف للقضية. جانب المخالف للقضية ماذا؟ أن الكاتب سكون الأصابع له ضروري الوجود. نقول لا، ليس له ضروري الوجود، ولكن هل أن سكون الأصابع ممتنع له؟ الإمكان العام ساكت عن ذلك، ولهذا لا يثبت الامتناع وإن كان في الواقع الامتناع موجودا. وهكذا في القسم الثاني، القسم الثاني مثل القسم الثاني للقضايا الموجبة. القسم الثاني ماذا؟ أن ثبوت المحمول للموضوع ليس ضروريا عدم، ولكنه الإمكان العام فقط يسلب الضرورة عن ثبوت المحمول للموضوع لأنه جانب مخالف للقضية. مثل قولنا: نقول ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان العام. مفاد هذه القضية ماذا؟ ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان العام يعني سلب ضرورة وجود سكون الأصابع للإنسان. يعني ليس سكون الأصابع ضروري الوجود للإنسان. أما هل أن سكون الأصابع للإنسان أمر ممكن الثبوت أو ممتنع الثبوت؟ الإمكان العام ساقط، والحال في الواقع نعلم أنه ثبوت سكون الأصابع للإنسان أيضا ليس ضروري الوجود. فهنا الإمكان الخاص موجود، لأن سكون الأصابع بالنسبة للإنسان لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، ولكن احنا غرضنا فقط الى الجانب المخالف. في الامكان العام نسلب الجانب المخالف للقضية ونسكت عن ضرورة وعدم ضرورة الجانب الموافق، سواء كان جانب الموافق الايجاب والقضية موجبة فجانب المخالف سلب ذلك الايجاب، او بالعكس القضية كانت سالبة فجانب الموافق هو السلب في الواقع وجانب المخالف هو الإيجاب والثبوت. على جميع هذه التقادير نقول أن الإمكان العام هو رفع الضرورة وسلب الضرورة عن الجانب المخالف القضية، والسكوت عن جانب الموافق من حيث الضرورة وعدم الضرورة. هذا الذي تقدم من معنى الإمكان الذي كان قسيم الضرورة والامتناع هو المبحوث عن في هذه المباحث، يعني في مرحلة الرابعة، وهو إحدى الجهات الثلاث التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا. وقد كان الإمكان عند العامة، مقصودنا من العامة يعني عند العرف الناس العوام، يستعمل في سلب الضرورة قبل اصطلاح الحكماء، قبل تعبيرنا عنه بسلب الضرورتين، في سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية. والإمكان هنا بمعنى الجواز، ولازمه يعني ولازم سلب الضرورة عن الجانب المخالف سلب الامتناع عن الجانب الموافق. يعني عندما نقول مثلا الإنسان كاتب بالإمكان العام، يعني ليست الكتابة ضرورية العدم للإنسان، هذا السلب الجانب المخالف. لازم هذا السلب أنه لا يمتنع أن يكون المحمول ثابتا للموضوع، يعني لا يمتنع أن يكون الإنسان كاتبا، ولكن هل هو كاتب بالضرورة أم لا؟ القضية ساكتة عن ذلك. ولازم سلب الضرورة عن الجانب المخالف سلب الامتناع عن الجانب الموافق، وأنه يمكن أن يثبت المحمول للموضوع. ويصدق الإمكان العام في الموجبة في مصداقين، ومشبيه المصداقين في السالبة، ولهذا الإمكان العام له أربع مصادر. ويصدق الإمكان العام في الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق أي ثبوت المحمول للموضوع ضروريا في الواقع، ولكن الإمكان العام لا له علاقة بذلك، الإمكان العام فقط يسلب الضرورة عن جانب مخالف، نحو الكاتب متحرك الأصابع في الواقع، ولكن احنا مو مقصودنا هذا المعنى، الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام. شنو مقصودنا من الإمكان العام؟ يعني حركة الأصابع ليست ضرورية العدم للكاتب. أو هذا مصداق الثاني في القضايا الموجبة. أو يصدق الإمكان العام في مسلوب الضرورة، يعني في القضية الموجبة التي بحسب الواقع المحمول ليس ضروريا لثبوت الموضوع، نحو الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان، فإن حركة الأصابع ليست من ضروريات وجود الإنسان، وليست هذه الحركة ثابتة بالضرورة. مقصودنا بالإمكان العام يعني حركة الأصابع ليست ممتنعة على الإنسان، ليست ضرورية العدم، سلب الجانب المخالف. أما جانب الموافق ضروري أم لا؟ القضية ساكتة عن ذلك. ويصدق أيضا الإمكان العام في السالبة مثل ما ذكرنا في الموجبة في موردين، فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا يعني ضروري العدم، نحو ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان العام، فإن سكون الأصابع للكاتب بلا شك أنه ضروري العدم وممتنع، ولكن قرضنا مو هذا المعنى، مقصودنا من ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان العام يعني أن سكون الأصابع للكاتب ليس ضروري الوجود، ولكن هل أن سكون الأصابع للكاتب ممتنع أم لا؟ هذا بحث آخر نحن ساكتين عنه. أو مسلوب الضرورة أو جانب الموافق ليس فيها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، نحو ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان، فإن سكون الأصابع للإنسان ليس ضروري العدم وليس ممتنعا مثل سكون الأصابع إلى الكاتب، ولكن المراد من الإمكان العام سلب ضرورة جانب المخالف، يعني سكون الأصابع ليس ضروري الوجود للإنسان. أما هل أن سكون الأصابع للإنسان ثابت بالضرورة بضرورة العدم وممتنع أو ليس ممتنعا، بعد القضية ساكتة عن ذلك. هذا هو الغرض من الإمكان العام. فالإمكان العام بهذا المعنى أعم موردا أي مصداقا من الإمكان الخاص الذي تقدم بالمعنى المتقدم. لماذا؟ لأن الإمكان الخاص المتقدم كان سلب الضرورتين، أما الإمكان العام فقد سلب الضرورة عن جانب المخالف لا سلب الضرورة عن جانب المخالف والموافق. أعني سلب الضرورتين، المراد معنى المتقدم سلب الضرورتين ومن كل من الوجوب والامتناع، لا أنه أعم مفهوما، هذا بعد يبقى إلى توضيح. والحمد لله رب العالمين.